والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده ملاكك الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تنفق المغرقين إلا أعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا واد إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هادئ إليها وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ رسالة رب الأمانة ونصح الأمة وكتم الأمة وكان في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فاللهم ارجع عنا وعوالينا وعن البلدان والمسلمين خير ما لاقيت به نبيا عن امته ورسولا عن قومه. اللهم اعنا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا تحت لوائه واورثنا موضه واسقنا من يدي الشريفه كربلا حنيئه لا نرضى بعدها ابدا واجمع بيننا وبين ملكنا امنا به ولا نرى ولا تفرق بيننا وبينه حتى تشكي لنا مدخله. عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما كان في صحف ابراهيم فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم ما معناه؟ كانت مواعظ. ايها الملك المبتلى المغرور اني لم ابعث لتجمع الدنيا بعضها على بعض وانما بعثت لترد عني دعوه المظلوم فاني لا اردها على المجاهر وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله ان تكون له ساعه فساعه يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يتفكر فيها في خلق الله عز وجل وساعة يتفرغ فيها لعادته من المطعم والمشرب. وعلى العاقل ألا يكون راعيا إلا في ثلاث ألا يستجمع همته إلا في ثلاثة أمور تفرغ للمعاد المرمة للمعاد أو لذة في غير مطعم. وعلى المؤمن ان يكون خبيرا بزمانه مقبلا على شانه. هذا بعض ما كان في صحف ابراهيم يحكيه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الحق يصدر من مشكاه واحده وكان الهدي من الله جل وعلا على لسان جميع انبيائه ورسله انما هو هدي واحد. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه مثلا كمثل من بنى دارا واتم هذه الدار الا موقع لبنه واحده فانا هذه اللبنه وانا خاتم الانبياء والمرسلين عليهم صلوات الله اجمعين. يا امه رسول الله صلى الله عليه وسلم مهمتكم حملت المسائل الى الدنيا الحائره. اما اذا سئلتم بهذه الدنيا ولم تحملوا لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء الدعوه الى الله وأدوا زمام البشرية إلى الحق جل وعلا ودعوة الناس إلى خالقهم فاسمعوا أمر الحق جل وعلا يبينه على لسان حبيبه المصطفى. إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوقت وإذا تجاوزت أمة كفرت من عين الله. يا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلقكم وما نبيكم أجرى عليكم الأمثال ورتب في صدوركم الأنفاس تشهد له بالوحدانية والقدرة والعظمة فاذكروا ربكم وكونوا لهم شاكرين واجعل لسانك ربا بذكر الله. فقد جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، ان شرائع الاسلام ثقلت عليك، فمضني بشيء اهتم به. قال: لا يزال لسانك ربا بذكر الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ذهب المشركون بالارض. قيل: ومن هم المشركون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرا. فإذا صلى الرجل ركعتين قبل أذان الفجر كتبه الله مع الذاكرين الله كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لنا: اذكروا الله حتى يقول المنافقون انكم تراءون، واذكروا الله حتى يقولوا مجنون. احاديث صحيحه وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى العبد اذا زعم انه مؤمن وانه موحد ان يكون ذكره لله جل وعلا دائما. فقد كان صلى الله عليه وسلم ذاكرا لله على كل حال، والذكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالتفكر في ايات الله. وافضل الذكر قراءه القران، وافضل الذكر لا اله الا الله. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ساعتين مباركتين في اليوم والليلة أمرنا ربنا جل وعلا أن نوقظ قلوبنا فيها، ساعة قبل غروب الشمس وساعة قبل غروب الشمس، وهما ساعتان اجتهد أعداء أمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تدور هذه الأمة في برنامج حياتها خلف اليهود والنصارى، حتى لا تكون يقظة لا قبل الشروق ولا قبل الغروب، وإنما هي أمة تنتقل من غفلة إلى غفلة. أيها الناس، يا من تنظرون في الفوز وتنظرون في هذه الحياة وتنتظرون بها، الفوز الحقيقي أن تلقى الله جل وعلا وهو راض عنه. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن تفلح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا عند الموت ولا تحزنوا على ما يشغل قلوبكم مما تنتظرون به قبل الموت. إن الله سيطمئنكم في قبوركم وسيعد لكم الأمن يوم العرض عليه، وما تركتموه من الأولاد والأموال فإن الله سيكون كفيلا عنكم في هذا كله. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تحيتهم يوم يلقونه سلام، والملائكة تدخل والملائكة فتدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هذه الجنة وهذه التحية من الله جل وعلا لا تكون لمن أقبل أوامر الله، لا تكون لمن فعل فعله في غير الوجهة التي ترضي أوامر الله جل وعلا، إنما تحية السلام وعاقبة الخير لمن اعتبر وجعل هذه الحياة رحلة تصل به إلى رضا الله، وحصل منها زادا ينفعه عند الموت وينفعه في القبر وينفعه يوم يقف بين يدي الحق جل وعلا. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا من تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحب رسول الله فعليه أن يتابعه، من أحب رسول الله فعليه أن ينظر في حياته وأن يجعل حياته صورة مكبرة من هذه الحياة الكريمة المتفاولة الحالة. إن من أحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم جعل في عقله أفكارا تناسب أفكار النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في محبته. إن من أحب النبي صلى الله عليه وسلم واتجهت مشاعر قلبه بالحب والبغض لغير من أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتجه إليه مشاعرهم فهو كاذب في محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن من أحب رسول الله وكانت حياته كلها وجوارحه كلها تتحرك خلاف حركة جوارح رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في محبته للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. إنا أرسلناك شاهدا، وهذه الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته وعلى جميع الأنبياء قبله. إنا انما هي شهادة تنتقل من النبي الى هذه الامة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لكم: الملائكة شهداء الله في السماء وانتم شهداء الله في الارض. وكان صلى الله عليه وسلم مع اصحابه فمر الجنازة فذكر الناس صاحبها بخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجدت. ثم مر الجنازة الاخرى وذكر الناس صاحبها بسوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجدت. قيل: يا رسول الله، قلت: وجدت ووجدت. قال: اما الاول فوجدت له الجنه، واما الثاني فوجدت له النار. الناس شهود بعضهم على بعض. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا، وكما قال صلى الله عليه وسلم: شاهدا على امتك. فعليكم ان تحملوا امانه الشهاده وانظروا في احوال الناس. انتم امه قدرت ان تحمل لواء الدعوه وان تامر بالمعروف وان تنهى عن المنكر، شاهدا ومبشرا ونذيرا. وحين ارسل النبي صلى الله عليه وسلم ابو موسى ومعاذ رضي الله عنهما الى اليمن، قال لهما: بشرا ولا تنفرا، تعلموا يا من تريدون الدعوه الى الله وتريدون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ان الداعي الى الله ينبغي ان يحمل البشرى الى قلوب من يدعوه الى الحق جل وعلا. وفي من تدعوهم الى الله يغلبون، وفي من تدعوهم الى الله يغلبون برحمه الله، وفي من تدعوهم الى الله من ثقلت خطاهم بذنوبهم، وافتحوا ابواب الرحمه امام العباد ليشكلوا على الله جل وعلا. ان ربكم جل وعلا يرزق يده بالليل ليتوب مطيع النهار، ويرزق يده بالنهار ليتوب مطيع الليل، حتى تصبح الشمس من مغربها. وربنا جل وعلا يقول: انه ما من عبد يرضى الله وهو لا يشرك بالله شيئا الا اعطاه بكل الارض مغفره ورضوانا منه جل وعلا. ومن قال: استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ثلاث مرات غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. ورضي الله عنه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه حين جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلن الاسلام، ثم وصف له وقال له للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: اكتب لك او ما تعرف. فلما مد النبي اليه يده غضب عمرو بن العاص يده فقال له: ما لك يا عمرو؟ قال: اريد ان اشترك لنفسي. قال: وما الذي تريد ان تشتركه بنفسك؟ قال: ان يغفر الله لي. قال له: اما تدري يا عمرو ان الاسلام يغفر ما قبله، وان الحج يغفر ما قبله، وان التوبه الى الله جل وعلا تغفر ما كان قبلها. يا من اغفرت الذنوب فجعلت عاجزا عن سبيل الله جل وعلا، اقصد لنفسك وقلبك على الله، فما ذنبك امام رحمه الله الواسعه، وما ذنبك امام مغفره الله الجليله العظيمه. اقصدوا على الله، اقصدوا على الله، فان رحمتي مفتوحه انا الليل واطراف النهار، واشد العباد ذنبا من وقفك عرفات وظن انه لم يغفر له. وان انسانت ذنوبه ثم توضات وصليت لله ركعتين واستغفرت الله فان الله غافر لك ذنبك، ايا كان ذلك الذنب. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تتقون. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. الانذار ياتي بعد ان تبشروا عباد الله جل وعلا، وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. ان النبي صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا الى ان يرث الله الارض ومن عليها. هذه يهدي الخيار الى الله جل وعلا، كلامه يهدي الخيار الى الحق جل وعلا، سنته تهدي الخيار الى الخير كله والى السعاده كلها. فأسوة حسنة لمن أراد الخير والسعادة والسلامة والأمن والكرامة والعز والنصر. فلا حس ولا كرامة ولا سعادة ولا أمن في غير طريق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أما أهل الكفر، أما أهل النفاق، أما من سارعوا في المعصية، أما من أراد السوء لأمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أما من يرغبون في إشاعة الفاحشة في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأجهزة التلفزيون أو بالإذاعة أو بالكليات الساقطة أو بالسنن الخاشعة المقيتة، فإن هؤلاء جميعا حسابهم على الله جل وعلا. وقل جاء الحق وذاق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، وما استواء الباطل واستعداؤه إلا لأن الحال الحق نائمون عن حقهم، وما مجيء الباطل بتحاسيه على حياتنا وموتنا وأحوالنا وأبدالنا إلا لأن أهل لا إله إلا الله تركوا أمانة الدعوة إلى الله جل وعلا. أما إذا قاموا بدينهم، أما إذا تحركوا من يركض عن رجلهم صلى الله عليه وسلم. وما أعظم الفارس وما أضعف الدفاع ما يكف أمام من ينزل بقول لا إله إلا الله. ورحم الله ورضي الله عن فارس رضي الله عنه حين قال الأمير المؤمنين عمر: أنا في 60,000 من أعداء الشرك من أعداء الإسلام من أهل الشرك والنفاق، ابعث في وحدي لقاتل 60,000 ممن يذكرون لله جل وعلا. فلما سئل كيف يكون ذلك قال: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قوله: مثل الذاكر لله والغافل عن ذكر الله كمثل الخير والميت، فلو كان اتحاد الكفر كثيره فانهم اموات لا يقدرون على مواجهه قلب واحد عرف الطريق بينه وبين ربه جل وعلا. يا ايها الذين امنوا اذا نجحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن كما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. انت تتعجب هذه سوره الجريمه، يتحدث ربنا جل وعلا عن نصرته لنبيه وكاوليائه في غزوه الاحزاب، ويتحدث جل وعلا عن اهل الايمان واهل الكرامه، فما مناسبه الحديث عن نصره الله وعن صفات اهل الايمان وعن امره لنبيه صلى الله عليه وسلم وعلاقه ذلك باوامر الصلاه والنداء. ان هذا في نذير متكامل يتكلم عن النكاح والزواج في الوقت الذي يتكلم فيه عن الجهاد والحج، يتكلم عن الصلاه في الوقت الذي يتكلم فيه عن الزكاه والحج، يتكلم عن الحياه كلها ويقدم الحياه كلها الى النار. فما يريدها الله تبارك وتعالى لا يتناول كاملا من هذه الحياه دون ذلك، ولا يأخذ زاوية من الرؤيا دون زاوية، ولكنه دين يتسول بأنوار الحق جل وعلا إلى حياة من يقبلون على الله تبارك وتعالى ليتناول كل صغيرة وغيرة في حياتهم ليصاحبها على عدم أمر الله. ونحن هنا أمام أمر لله تبارك وتعالى يقول فيه لأهل الإيمان: إذا تزوج أحدكم بامرأة ولم يدخل بها ثم طلقها قبل الدخول بها فليس لهذه المطلقة هذا يدخل بها، ليس لها حتى يمكنها أن تتزوج بغير انتقال إلا إذا توفي عنها زوجها حتى وإن كان لم يدخل بها، فعدة المتوفي عنها زوجها 14 وعشرة. هذا أمر الله وهذا حكم الله تبارك وتعالى، وهذا استكمال لحكم قضى الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تقدموا له التفريطة ومتعوهن على المسلم قدره وعلى المسلم قدره متاعا بالمعروف حقا على المسلمين، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فإنكما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيد الخيار يوم النساء، وأن تعفوا أقرب بالتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. ما هذه الأحكام؟ قد يعقد الانسان العقد على امراه ويحدد مهرا معينا ثم يرى ان يطلقها قبل ان يدخل بها بعد ان حدد لها مهرا، فاذا طلقها بعد ان حدد لها مهرا وقبل ان يدخل بها فحق لها ان تاخذ مثل هذا المهر بشرع الله وامر الله تبارك وتعالى، كان الله يذكر خاطرها بهذه المثله التي لم تستجب الثمار. أما إذا كان لم يفرض لها مهر معين وطلقت قبل الدخول بها فإن الحق جل وعلا يقول إن لها حق ومتعهن على المسلم قدره وعلى المسلم قدره متاعا بالمعروف حقا على المسلمين، أي على المطلق قبل أن يدخل بامرأته عليه حق أوجبه الله عليه وفرض عليه أن يشكر خاصها بشيء من العطاء على قدر إمكانياته، إن كان غنيا فلكم العطاء كثيرا وإن كان فقيرا فعلى قدره. هذا الحق إنما هو لشأن هذه الصلة التي فرضت صلاحها قبل أن تؤتي ثمارها وقبل أن ترعاها، إنه شرع الله تبارك وتعالى. أمرنا أن نتعلمه وأمرنا أن نتدارسه، والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: إقامة حد من حدود الله خير من أهل الأرض من أن ينصروا 40 صلاة. فنحن نبحث عن الدرس ونحن نبحث عن النور ونحن نبحث عن النساء ونحن نبحث عن الحل، وكل ذلك موجود في خزائن الله جل وعلا لو أقمنا أوامر الله تبارك وتعالى ونصرنا حدود الله. ودعا رجل إلى علي كرم الله وجهه وقال له: يا علي لقد طلقت امرأتي 100 تطليقة، فما هو الحكم؟ قال: طلقت تعالى 20 مرة من استهزأت بأحكام الله وأوامره. الذي يضيع الدين هو ضعف الإيمان في القلوب، لا عكس أحكام الدين كأحكام الدين مما قاله وجهتان له. إنما حينما تنقطع صلة الناس لله جل وعلا، وحين لا يحسبون الله جل وعلا حق غيره، يتلاعبون بأوامر الله تبارك وتعالى، ويسيئون تنفيذ أحكام الله في أمور حياتهم، فيكونون سببا في حد الناس عن الاستكفاء على الإسلام، ويكونون سببا في أن يفضل الناس عن دين الله تبارك وتعالى. إن المجتمع المسلم بصورته الحالية يكون بين بين الناس وبين ما يدخل في دين الله تبارك وتعالى. ذلك أن إذا جعلت إنسانا ليكون مسلما فإنه ينظر إلى صورة مطلقة في حياة المسلمين ثم يقول لك أكون كهؤلاء، لا أريد أن أكون الإسلام. وهم ما صاروا إلى ما صاروا إليه بالإسلام، ولكن ما صاروا إليه إنما وصلوا إليه بقولهم عن ما أمر الله وعن إحسان الله جل وعلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك أن يأتي إليك أجورهن، أي شرعت لهن أمرا وحددت لهن أمرا، وما ملكت يمينك مما أتى الله عليك، وبنات عمك وبنات عمك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، وامرأة مؤمنة من وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستمتعها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما. أحل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من النساء الناجحة، فالله حدد للمسلمين فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هذا فيما يتعلق بالمسلمين عامة، أما فيما يتعلق بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو يقيم أمة ويرشد عائمها ويرشد أسسها، فعليه أن يباح له ما يقيم دعائم هذه الأمة على ما يرضي الله تبارك وتعالى. وهنا يتنطع المتمتعون والصبر فيتحدثون في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العدد من النساء، ولن عليهم رد واحد يكتب بهم من يتهجمون على مقام الحديث الصحابه صلى الله عليه وسلم. ايها الكلام المتهجمه الناجحه على مقام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ما جمع بين زوجتين الا بعد ان ماتت خديجه رضي الله عنها، وقد سلم النبي المصطفى مع خديجه رضي الله عنها حتى بلغت 60 سنه، وحتى توفيت رضي الله عنها وما جمع معها امراه اخرى، لقد ظل حتى بلغ 50 سنه وما جمع امراه مع خديجه رضي الله عنها. ان هذا كمال لا يصل اليه نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان جمعه لنسائه عن شهوه عالمه ولا عن تهجم على حدود الله تبارك وتعالى حاشاه صلى الله عليه وسلم، وانما هو كان استكمالا لبناء المجتمع كان في نسائه صلى الله عليه وسلم. الكبيرة التي ليس لها جمال ولا مال، ولكن توفي زوجها في هجرته من مكة إلى المدينة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدي جراح ذلك الخلف تلك الكبيرة التي قدمت زوجها في دين الله تبارك وتعالى، فتزوج منهن ما يوافي به جراحهن رضي الله عنهم. وكان من نساء النبي صلى الله عليه وسلم من كانت أمه كانت في جيوش أعدائه، ثم مكن الله له سبحانه وتعالى من رقاب أعدائه، وكان هؤلاء النسوة بين الإناء، فتزوجهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أعتقهن، وتزوج حفصة وتزوج عائشة رضي الله عنها تمكينا من صلة عجيبة غريبة، صلة المودة والألفة والصداقة والصحبة والهجرة والمحبة التي كانت بين رسول الله وبين أبي بكر وعمر رضي الله عنه. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سيرة حبيبكم، وأن ربنا جل وعلا يرفع الحرج عن نبيه صلى الله عليه وسلم. إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن، والذي أحل له هو الله، والذي أعطاه الفرصة هو الله، والذي أكرمه هو الله، وليس لعبد أن يتطاول على أمر أرادته الله تبارك وتعالى. وامرأة مؤمنة من وهبت نفسها للنبي، أي ليس لأحد أن يتزوج امرأة بغير أن يدفع لها مهرها إلا النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إني أهبت نفسي، أي زوجك نفسي يا رسول الله بغيرها؟ فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم بدا واعرض عنه. فأقالت الوقوف عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له توجهني إياها يا رسول الله إن لم يكن لك بها آية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل معك شيء؟ لا يجوز لك أن تتزوجها بغير ما وتصح عدتها لي. وهذا حكم خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أنت فهل معك شيء؟ قال لا يا رسول الله. قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع وقال ما وجدت يا رسول الله. انظر قال هل معك شيء من القران؟ قال نعم. قال فهو صداقه. اي فان لك بعد ان تعلمها ما معك من القران. اي ما بعد ان تعلمها ما تحفظه من كتاب الله تبارك وتعالى. والحمد لله الذي من علينا وقد راينا هذه الصوره بحمد الله وفضله في مجتمعنا. فراينا رجالا فضلاء مؤمنون يزوجون شبابا مسلما صالحا لا بشيء الا بما معه من كتاب الله تبارك وتعالى والخير في دارهم الى يوم القيامه. وامراه مؤمنه إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها قالت لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. ترجي من تشاء منهن ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء تستبعد من تشاء وتقرب من تشاء ومن ابتليت ممن عذبت أي من أبعدتها ثم أردت أن تقربها فلا جناح عليك أن تقارب أو أن تباعد كما تريد إنه تكريم من الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم. ترجي من تشاء منهم وتؤمن إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عذبت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهم أي أعين من أرجعت ثم بعد ذلك قررت ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما. عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خير أزواجه أمهات المؤمنين بين أن يرضين بالحياة التي ارتضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يطلقهن إلى إن متاع الحياة الدنيا. فاختار النساء اخترنا اخترنا جميعا حياة النبي صلى الله عليه وسلم اخترنا الله رسوله. وما ردت واحدة منهم في هذه الحياة الدنيا إيثارا للدنيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الله أن يكرم أمهاتنا أمهات المؤمنين بسلام حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكان مظهر هذا التكريم أن الله جل وعلا يقول له لا يحل لك النساء من بعد. نساء اللائي احسرن ورضين بحياتك ورضين بالله ورسوله ليس لك ان تتزوج عليه. لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج. اي ليست المساله مساله عدد تخاطب عليه ولكن المساله مذكوره بعينها لا ان تتبدل ازواج زوجا بزوج ان الله قدد لك هؤلاء الذين احسرن الله ورسوله. لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعتدى احدهم الا ما ملك السبيل. والله يعلم ما في قلوبكم. ربنا جل وعلا عالم بكل شيء وكان الله على كل شيء رقيبا. ان الله يرى ويسمع ويعلم وهو ادرى مما يسلب اقوال عباده وهو ادرى بالطريقه التي يسلم بها اولياءه واحباره واختياره. انها اوامر الله تبارك وتعالى واحوال المؤمنين مع اوامر الله انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا وطعنا وهم لا يفهمون. ثم بعد ذلك توجيه من اله النعم. واجبنا ربنا جل على به وهو في ادب الزياره وادب الزياره. ما اجلك يا حبيب وانت تعلم امه حبيبك صلى الله عليه وسلم الرشد كله. يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ما فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى الذين لم يرسلوا رسلهم ولا زادوا والله بما تعملون ليس عليكم جناح ان تكونوا بنورا غير مسكونه فيها متاع لكم. هذا تفكير لا بد من الاستئذان قبل دخول البنور. والاستئذان ليس فقط استئذانا من الدخول ولكنه ايضا استئذان من النظر. فاذا ما استاذنت على بيت فلا تقف في مواجهه الباب فاذا ما فتحت به وانت عوره البيت كله وانما عليك ان تقف على ذات البيت ولا تتصرف حتى اذا ما فتح الباب لا تفتح عوره البيت انما للاستئذان من النظر. وكان بعض الناس يدخلون بغير استئذان الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجدوا النار لا توقفت على الطعام انتظروا حتى ينزل هذا الطعام فيأكلوه. وكم ينفر الطعام من وقت حتى ينزل وهم في انتظار هذا الطعام. فالله يعلم ويمثل لا تدخل بنور النبي إلا أن يؤذن لكم فيها طعام. إذا أذن لكم في أن تطعم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فكلوا بعض الاستئذان وبعد الإذن لكم الدخول. ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. بعد الطعام ليس هناك ما يدعو للبقاء في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. ولا مستأنسين لحديث تداول النبي صلى الله عليه وسلم بين الاستفتاء رضي الله عنه وأعد وليمة في مناسبة هذا السؤال الذي عقد في السماء بيد القدرة وبيد الله جل وعلا. ثم بعد ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أصحابه يأكلوا عنده طعام عرسهم صلى الله عليه وسلم. فبعد أن كان الناس جمعا من الطعام إلى ثلاثة نفر خلوا جالسين في البرية كما معروف وقد طعموا وطعم الناس وانصب الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم عمل عكسه على زينب ويريد ان يلين بها ولكنهم يجلسون بغير حياء وبغير سهم وبغير رياسه وبغير رياسه. يدخل النبي على اسباب امامه فهم بغيرهم يدخل ثم اخرج بغيرهم حتى انصرفوا وكان النبي شديد الحياء لا يمنح اصحابه ولذلك فان الله تبارك وتعالى يتولى عن نبيه أن يظهر بما لا يستطيع النبي من حياته أن يظهر به وأن يعلم به أصحابه. فإذا طعمتم فاغتسلوا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يعطي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. فإذا تعزموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. من وراء الرجالة اللهم نتمني دعائي الصلاة إلى الذكور. اللهم انتهي من كل من يتبرج ويرجو المثل في الرجال وللرجال. اللهم انا نسالك ان تتوب على امه حبيبك تسالهن من وراء الحجاب. والامر بالحجاب من رجال النبي صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين واطهر نساء الارض جميعا في شهاده الله جل وعلا. انما يريد الله ان يذهب عنكم الرزق اهلا بيتا وهرقه تطهيره. انما الامر بالحجاب لمن لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ذكرهم الله في كتابه واجتهد لهم لانهم جل وعلا رضي الله عنهم وارضى. ثم يظهر المتنصرون والسفله الذين يقولون ان الاستمرار امر لا شيء فيه وامر يدفع الى تهذيب المشاعر الجنسيه. اانتم اعلم ام لا؟ أأنتم أعلم أم لا؟ إن الذي خلق هو الذي شرع وليس لمن لم يخلق وليس لمن لم يرزق وليس لمن لا يملك الحياة والموت أن يجمع على ذلك. يا عباد الله لا تأخذوا شريعتكم ولا تهد حياتكم إلا من الذي خلقكم فهو أعلم بحاجاتكم وأعلم بما يسعكم. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وكان الله غفورا رحيما. لا بناء على دينه اي لا بناء على نساء النبي صلى الله عليه وسلم في ان يلغين بغير الرجال. لا بناء عليهن في ابائهم ولا ابنائهم ولا اخوانهم ولا ابناء اخوانهم ولا ابناء اخواتهم ولا نسائهم ولا ما ملكت ايمانهم وكان الله في كل شيء. ما نريه يعلمه الله وما نريه يعلمه الله. يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد أكرم الله نبيه صلى الله عليه وسلم وزوجته. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لقد صلى الله على نبيه وصلاة الله على نبيه رفعة لإسمه ورفعة لقبره وتبريك له، وصلاة الملائكة على قوله صلى الله عليه وسلم دوام الدعاء له صلى الله عليه وسلم، وصلاة له إنما هو تسليك له من الله تبارك وتعالى أن يقوى منكم عملا خالقه جل وعلا هو بنفسه تبارك وتعالى. وقد صلى الله على نبيه وصلت الملائكة على نبيه وما صلى الصلاة منكم على قوله صلى الله عليه وسلم إلا لرفع ذلك ولتسليككم. اللهم صل على سيدنا محمد بن كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس على ما وسعه علم الله. اللهم صل على السادة محمد بن الشقيق بن حبيبة شمس السماء والأرض ومظهر الأنوار ومركب الملائكة لا يقوم بوجه الجمال. اللهم صل بسره إليه وبخيره إليه أهل الخوف وأهل وأهل محمد وحمدي وكلي وكلي إلى المنزل وارزقني الصلاة عني ولا تجعلني مسجونا بنفسي مهجورا بنفسي وارزقني عن كل شر مسجون يا حي يا قيوم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما تفرج الكافرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم يبعثون. واجعلنا بهذه الصلاة من أحبابه وممن وكيل له أن يشفع فيه إذا أردنا الغفر لنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وتوبوا إلى الله واستغفروه فقد كان صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله واستغفروه في يوم يبعث.
الصلاة والسلام على المسلمين رحمة الله العالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا نسأله جل وعلا أن يجعلها لي ولكم ومعنا في خزائن الجنة من قبرنا غير خزائن ومن المؤمنين ومن المسلمين على المؤمنين. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل الله بالله والباطل عن بسم الله كمثل الحبيب والمؤمن. ويقول جل وعلا: فاذكروني اذكركم واذكروا لي ولا تكفروا. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه. وكان صلى الله عليه وسلم اذا حدث العصر انفزع الى السماء وكان يقول لله رضي الله عنه: ارعبنا مثل يا عبادي ارعبنا مثل يا عبادي. وقد امرنا ان نقابل بعض الصلاه كلهم في جماعة في مساجد حتى نعمر المساجد بإذن الله. وإذا أردنا خير فالخير كله بيد الله. ويطلب من الله جل وعلا الصلاة والدعاء الدعاء وقت العبادة. وهذا بما يكون العبد من ربه وهو الذي يستأثر به الدعاء فقائم أن يستجاب له أي فقير أن يستجاب له. ولن يندم العبد بين يدي الله الا على ساعه مر عليه دون ان يذكر الله. ما من قوم يحبون حديثا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على نبيه الا كان عليه ملامه يوم القيامه بين يدي الله جل وعلا وملامه محضره. فانتبهوا الى ايامك وانتبهوا الى اعمالك وانتبهوا الى نعم الله ان تكن خير وسائر. فتسترد يوما وتتردون الى الله تبارك وتعالى: قل يا ايها الذين امنوا
اعملوا عملا قل يا ايها الذين يقول الحق جل وعلا وقل للذين لا يؤمنون اعملوا عملا كانتكم منا عاملين انا منتظرون ولله غير السماء والارض واليه يرجع الامر يرجع الامر من الله يرد الامر كله لله وحده ومن جعل الحياه خطيه بلا اخره فقد زاد ومجد ومن جعل الحياه خطيه بلا اهوال وشهوات فليس له بين هذا الا دين الحق والامن ايها الغرباء فكلنا ليس لنا في هذه الدنيا الا حظ الغني الذي تابعه الى دار القران قل لكلنا كانك غريبا وعاد الجميل ايها المكابرون الى النار ما الذي اعددتم به للوقوف بين هذا الله تبارك وتعالى ان اعظم العزه ان تحمل امانه رسوله صلى الله عليه وسلم ان اعظم العزه ان تذكر الله وتذكر به ان اعظم العزه ان تحمل لواء الدعوه الى الله ان اعظم العزه ان تغار على دين الله تبارك وتعالى والانسان يعرف كم تنفق على هذه الانتخابات التي حدثت في الايام السابقه كم تنفق وكم اقوام ارتفعت من هذه الحصان لا يزول عن الناس او يزول عنها والله لو كنا بمثل هذه الحمله الانتخابيه وقدمنا مثل هذه الجهود من اجل ان ترتفع شريعه الله تبارك وتعالى لما خرجت منها اكبر عني جعل الله طبعا بين عينيه وكتب الله عليه وسلم ولا ياتي من الدنيا الا ما قدم الله له ومن اقطع على اخره اكبر همه جمع الله عليه جل وجعل بناه في قلبه واخذت الدنيا وهي رائمه نداء الله جل وعلا لهذه الدنيا يا دنيا من خدم من يخدم به ومن خدم من فكونوا قدام دين الله تبارك وتعالى واجمعوا بالمسح في طاعه الله جل وعلا واجعلوا اوقات صلاتكم لا من نصيب الله واللعب والاعراض عن الله ولكن اجعلوا اوقات صلاتكم من نصيب بيت الله ومن نصيب الجهد لدين الله تبارك وتعالى نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس الصحه والبراء فقدموا اوقاتكم لدين الله تبارك وتعالى وما عند الله خير واصغى للذين امنوا وعلى رسوله توكل نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم إنا نسألك يا رب الله وعزك مغفرتك ورحمتك من كل ذنب وسلامك من كل اثم ونعوذ بك من الجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك أن تشرح صدورنا لطاعتك، اللهم اشرح صدورنا لطاعتك، اللهم أحب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكبر إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين حبا منك ونعما. اللهم اشرح صدور العصاة ليتوبوا، اللهم اللهم اغفر لقلوب المسلمين عليك ليقبلوا عليك، اللهم اغفر لقلوب عبادك اليك، اللهم انصر هدايتك على العالمين، اللهم انصر هدايتك على العالمين، اللهم انصر هدايتك على العالمين، اللهم اجعلنا هداة المهتدين، لا ضالين ولا مضلين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا منهم، اللهم خذ بايدينا اليك احسن اللهم ادخل الايمان في قلوبنا، اللهم ادخل الايمان في قلوبنا، اللهم ادخلنا كلمه التقوى واجعلنا احق بها واهلها، رب اجعل من مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واقم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد فيه قوما يذكرون الله تبارك وتعالى فقال لهم ما اجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على نعمة الإسلام. قال الله ما أجلسكم إلا هذا. قالوا الله ما أجلسنا إلا هذا. قال أما إني لم أستحدثكم كرمة لكم ولكن أتاني جبريل يخبرني أن الله يباري بكم الملائكة الذين يعملون المساجد بذكر الله وبقراءة القرآن وبالتعرض على أحكام الدين وبذكر الجهد لدعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى. هؤلاء يباني بهم الله ملائكة مزينة. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه مع أهل المدائن ومع أهل الطاعة وأهل الفكر. فقال عز من قائل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اصبر نفسك اصبر نفسك في بيت الله مع أهل الله مع أهل ذكره وأهل طاعته. فالنفس لها أهوالها ولها رغباتها وغالبا ما تكون بعيدة عما يريده الله تبارك وتعالى. فلا بد من أن تجاهد نفسك في جنب الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لن نجد الإيمان والهداية كما يريده الله تبارك وتعالى إلا إذا بذلنا الجهد في أن نصوغ أنفسنا في الإقبال على الله تبارك وتعالى. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا خلفه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لما نزلت هذه الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى المسجد وجد فيه قوما يذكرون الله تبارك وتعالى فجلس إليهم وتوسد إليهم وقال الحمد لله الذي جعل من أمتي من يأمرني أن أصبر نفسي معه. فأنتم وصف الله تبارك وتعالى الذي يزور كريما يتوقع منه أن يجود عليه وأن يكرم ضيافته. فما بال من يزور ربه جل وعلا ويكون محلا في بيته سبحانه. من تطهر في بيته ودار ان بنوكي في الارض المكارم وزواري فيها عمارها. فمن تطهر في بيته ودار في بيته فحق على المزور ان يكرم مكانه. لا بد من ان يكون واضحا امام المسلم كيف يقبل على الله تبارك وتعالى. ما الذي يفعله مع نفسه وما هو من هاجس ليصل الى السلامه التي تنجيه بين يدي الله تبارك وتعالى. بل كل يزعم انه على حق والسبل كثيره ونحن نريد ان نجد من كتاب الله ومن سنه رسوله صلى الله عليه وسلم ملامح الطريق الجاد الواضح الذي يوصلنا الى الله تبارك وتعالى من غير نفس ولا بد. الشاب المسلم ما الذي يفعله لتستقيم حياته في طاعة الله؟ ثابت بغير قطع ولا دليل وبغير دليل إضافي أن الحياة في مجتمعنا في كل حناياها بعيدة عن الله تبارك وتعالى. هذا أمر لا يجادل فيه الشارع ليس شارعا مسلما والبيت إلا من رحم ربه والأجيال ليست على نهج أمر الله تبارك وتعالى. الحياة تدور في غلف بعيد عن أمر الله سبحانه وتعالى. وما يظهر من شعارات عن الإسلام لا يعد أن يكون شعارا فقط لا يعد أن يكون شعارا فقط شعارا تستجمع به القلوب لتنال به الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذكر هذه الأمة بالسنة والدين والرفعة والنصر والتمكين فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة. فما الذي يفعله إذا كان البيت والشارع والمواصلات والمعهد والمصنع والوظيفة كلها لا تدور في صلاة الله تبارك وتعالى؟ إذا تركت نفسي
اتحرك على حسب اهواء الناس والمجتمع فساصل الى عاقبه سوء بين يدي الله عز وجل. وما اكثر الناس ولو حرصت المؤمن. يبقى بدايه الامر ان تستجمع ارادتك لتقبل بذاتك على الله. يعني لازم تقرر مع نفسك انك تريد الاخره وتريد الجنه وتريد رضوان الله. ثم تعقد العزم على ان تظل سائرا في الطريق الى الله ولا كنت وحدك. لازم تقرر هذا القرار بينك وبين نفسك. لان هذا القرار على هذا النحو يعصمك من الفتنه والجلل. اذا ارتبطت بانسان معين او شخص معين او صوره معينه تجعل ارتباطك بالله وحده ولا تنظر الى انسان على اساس انه محل نظرك وقدوتك. فالناس لا يقيسون الاسلام ولكن الجميع يخاطب الاسلام. فاذا اخطا انسان فهو ليس حكما على الاسلام. انما كل الناس يقاسون باحكام الله تبارك وتعالى. فعليك ان تقرر ان تطيع ربك ولو كنت أفضل. انا في الساعه محتاج الى منهج والى مكان والى صحبه. عندي وقت فراغ. انا في حاجه الى مكان اصرف فيه هذا الوقت. وبعدين محتاج في هذا المكان الى عمل اشغل به هذا الفراغ. ثم في حاجه الى صحبه اتعاون معها على العمل الذي يؤدي به الى نتيجه خير. اذا نظرت في هذه الارض كلها فلتقضي مكان يكون افضل الاماكن لقضاء وقتك وانفاق جهدك فلن تجد افضل من مساجد الله فهي بيوت الله تبارك وتعالى. ان بيوتي في الارض المساجد وزواري فيها عمار. فهم عمار المساجد هم اهل الله وزواره. وربنا جل وعلا في سورة النور يحدثنا عن النور ويحدثنا عن نفسه ثم يثني جل وعلا بالحديث عن بيوته وبالحديث عن مساجده. واسمعوا الى قول ربه. الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاه فيها مصباح. المصباح في زجاجه. الزجاجه كانها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد بنتها يضيء ولو لم تمسكه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. هذا حديث عن النور وعن الله تبارك وتعالى يعقبه مباشرة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يصرح له فيها بالغلو والآثار رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فإذا كان عندك فراغ وتريد مكانا طيبا تقدم فيه هذا الفراغ لله جل وعلا فليس هناك أفضل من بيوت الله من المساجد. أحب البقاع إلى الله في الأرض مساجدها وأبغض البقاع إلى الله في الأرض الأسواق. فأفضل الأماكن المسجد. ما هو العمل الذي أصرف فيه وقتي في المسجد؟ إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد سيد الأولين والآخرين سيد الأولين رسول الله. فإذا كنت في المسجد فليس لنا هدي نؤلفه ولا نخترعه وليس عندنا منهج جديد نحن نتبع ولا نبتدع. ففي المسجد عندنا الكتاب وعندنا السنه. هل الذي نفعله في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث في الاميين رسولا منه يتلو عليهم ايات. فالقران لا بد من ان يقرا وان يتعلم وخيركم من تعلم القران وعلمه. اقرا القران من اوله الى اخره كل يوم جزء وخليك زي الحال للمرتحل كلما حل رحل كلما وصل الى نهايه المصحف بدا رحلته مره ثانيه من اول كتاب الله ليصل الى اخره رحله مستمره مع الله تبارك وتعالى ومع القران. نبينا يقول صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لأن تغدو وتتعلم آية من كتاب الله، آية خير لك من أن تصلي 100 ركعة. فوضعت في الأمنيين رسولا منهم يعمل ايه؟ يتلو عليهم آيات. إذا كنت في المسجد أو في أي مكان وتريد أن تقضي وقتا يرضى الله به عنك، فاجعل هذا الوقت مع القرآن أو مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتلو عليهم آيات تلاوة فقط، ويزكيهم بأن تتحول آيات الله إلى سلوك وإلى عمل بين واقع، ويعلمهم الكتاب وهو القرآن تسمية وتأكيد، والحكمة وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كانوا من قبل في بلدهم، إذا بعيدا عن الكتاب وبعيدا عن السنة وبعيدا عن تزكية الناس بهدي الله وهدي رسوله، فالناس يكونون في ضلال منه. سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظرت فيها فتجد فيها أعمال واضحة وهامة، أولها الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هذا كيف إذا تجمعنا كلنا في المسجد وقلنا نقرأ القرآن ونتعلم السنة ونقرأ القرآن ونتعلم السنة، هذا لا يكون سببا في انتشار الدين، إنما الدين ينتشر كما انتشر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يعلمون ويتعلمون، يعلمون ويتعلمون، وكانوا إذا انتقلوا مساجد سيارة يرتحلون من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان وهم يحملون الهدي والنور، وما تعلموه من رسول الله يعلمونه للناس حتى ينتشر الهدى وينتشر النور. فالدعوة إلى الله هي أهم وظائف رسولنا صلى الله عليه وسلم. والعائشة يتبع النبي عليه الصلاة والسلام لابد من أن يأخذ بحق من هذه الوظيفة، وظيفة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. والدعوة إلى الله ما هيش مسألة إن أنا أكون حافظ القرآن كله ولا عارف السنة كلها، إنك أنت تكلم أخوك إلى جوارك وتقول له الله الذي خلقنا علينا أن نعبد، الله الذي خلقنا علينا أن نصلي، هذه دعوة إلى الله. لما أخوك اللي جنبك تقول له يلا نصلي، أجيب دي دعوة إلى الله. لما يكون بتاكل بالقرآن أو اي نعمه من نعم الله تتاملها وجنبك واحد تقول نشوف الصنعه بتاعت ربنا، شوف الابداع، شوف العظمه، هذه دعوه الى الله عز وجل. وكل واحد فينا لو انشغل بالله سيجد من ماده في حياته ما يذكر به الناس بالله تبارك وتعالى. فادعو الناس الى الله ان يذكروا الناس بالله تبارك وتعالى. لانه انت قاعد في مكان ومن غير ما تتكلم في اي موضوع قلت لا اله الا الله. هذه الكلمه الطيبه تتحرك النور في اي قلب. في بين وبين ربنا كلها حتى يقول بتلقائيا يقول لا اله الا الله، فكانك دعوت الى الله تبارك وتعالى. الاذان دعوه الى الله تبارك وتعالى، تذكر الناس بالله، فالناس في عمى وفي ضلال وفي بعد وفي كرب ما لم يقبلوا على الله تبارك وتعالى، فكونوا دعاه الى الله تبارك وتعالى وذكر الناس بالله جل وعلا. دي اهم وظائف النبي عليه الصلاه والسلام، دعوه الى الله، ثم العلم عارفين، ثم ذكر الله تبارك وتعالى. فقد كان صلى الله عليه وسلم ذاكرا لله على كل حال. يبقى عندي فراغ اقبل به على الله، افضل الاماكن هي المساجد، افضل الهدي هو القران، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم ابرز ملامح الدعوه الى الله تبارك وتعالى. ثم بعث صلى الله عليه وسلم معلما، ثم كان صلى الله عليه وسلم ذاكرا لله على كل حال. بهذا نقضي اوقات فراغنا، فمن نسأله في هذه الرحله الى الله تبارك وتعالى؟ من يكون معنا يعيننا على الطاعة ويعيننا على الذكر ويعيننا على الدعوة ويعيننا على الإقبال على الله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال والإناث. عايز تنتقل نفسك صاحب يعينك على طاعة الله، ليكن انتقالك لهذا الصاحب من هؤلاء الذين معك في بيت الله تبارك وتعالى. واحفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا سقيما. لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا سقيما. لا يدخل بيتك الا صاحب دين، الا صاحب خلق، الا صاحب صله بالله تبارك وتعالى. مش تبقى مفتوح للبر والفاسد، لا.